السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. والنهاردة نتكلم عن مكون مهم من مكونات العملية التعليمية لأطفالنا فيما يتعلق بعملية التعليم القرآني. كنا تكلمنا عن مكونات كتير من مكونات عملية التعليم القرآني، زي الآليات والمنهجيات، اتكلمنا عن التفهيم، واتكلمنا عن التدبر، واتكلمنا عن النية والأهمية والدافعية، واتكلمنا عن كتير من الحاجات دي. اتكلمنا كمان عن الاستمرارية والنماذج الواقعية، يعني كتير من مكونات العملية التعليمية. عايزين نجمع الكلام في صورة يعني نقاط محددة ومناطق واضحة. مش هيخفى على شريف علم حضراتكم نحن لما نقول تعليم يعني عندنا معلم وعندنا متعلم، وبين المعلم والمتعلم في محتوى، والمحتوى ده المفروض بيتم التعامل معاه بمنهجية معينة. الكلام ده بيتم في بيئة تعليمية معينة. المنهجية دي بتشتمل على عمليات، وفيه مدخلات بتتم وفي مخرجات بتخرج. المفروض ان المنهجية دي نفسها بتشتمل على اساليب وطرائق، وبيتم فيها استعمال وسائل، امور كتيرة قوي بنسميها باختصار مكونات العملية التعليمية. النهاردة انا عايز اتكلم عن مكون مهم من مكونات العملية التعليمية، وهو البيئة التعليمية. البيئة اللي يتعلم فيها الانسان، البيئة اللي يتعلم فيها الانسان القرآن. وطبعا الانسان ده انا اقصد بيه بصورة اساسية الطفل معانا. عايز اتكلم عن البيئة اللي بتعلم بيها الطفل القرآن الكريم، لان طبعا في يعني شوية حاجات ينبغي ان يعني يفهمها الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات عن التعليم ككل، وعن تعليم الاطفال على وجه الخصوص. ويمكن ان شاء الله رب العالمين احنا ربنا يقدر يكون لنا يعني كلام عن مسألة معرفة صفات المتعلم. دي حاجة مهمة انك تعرف صفات المتعلم. انا النهاردة هتكلم عن البيئة التعليمية الانسب، هتكلم عن بعض المعالم كده والمعايير المتعلقة بالبيئة التعليمية، علشان ده هيؤثر ولا شك في الجودة والاستمرارية ان شاء الله رب العالمين، ويمكن بعض الخلل اللي بيحصل في البيئة. اصل هي مكونات العملية التعليمية هي متداخلة جدا جدا، وكلها لها اثرها. فلو حصل خلل في مكون ممكن يؤثر على بقية المكونات الأخرى ومكونات العملية التعليمية. طيب خلينا نتكلم عن البيئة. الحاجات المهمة جدا اللي أنا حاب أوجه أنظار حضراتكم ليها، إن اشتراط إن بيئة التعليم تكون داخل أربع جدران ده الحقيقة اشتراط مش دقيق، بالعكس ممكن يكون مضر أو مؤذي. بمعنى ان تعليم القرآن نفسه احنا لما نقعد نركز فيه نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات الواضحة جدا ان كان التعليم عنده مش لازم يكون داخل اربع جدران، ولا حتى لازم يكون داخل المسجد. كتير جدا من المواقف يحكيها لنا مثلا سيدنا عبد الله بن عباس، ولولا ضيق المقام كنا ذكرنا المواقف دي وذكرنا بعضها قبل كده. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه في الشارع، حديث سيدنا سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هو في طريق وهم قاعدين تحت شجرة، يعلم سيدنا عبد الله بن خبيب لما يكون في ظلمة شديدة وفيه مطر طش ويقول له ان انت تفعل كذا 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 كذا، يعلم سيدنا عقبة بن عامر وهو معه يجر بعيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات الواضحة جدا 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 انه كان البيئة التعليمية عنده مش لازم تكون مكان بين اربع جدران. كمان من الحاجات الواضحة ان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في كل وقت وحين، بيعلم وهم ماشيين وهم قاعدين وهم بياكلوا وهم بيتكلموا وهم بيقوموا وهم بيقعدوا، تقريبا طوال الوقت يعلم، مشتغل بالتعليم طوال الوقت. لان احنا بنقول ان التعليم ده مش مهنة، التعليم ده مهمة، هو رسالة، يعني حاجة حاضرة جدا جدا في نفس الإنسان، فكلما لاحت فرصة اهتبلها، اقتنصها، اغتنمها. كل ما تلوح فرصة هو ما يفوتهاش أبدا. الإنسان اللي حريص على غيره ويحب غيره ما بيفوتش فرصة ممكن يكون فيها تعليم إلا ويتكلم فيها. يعني مثلا جلسة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ولما كانت المرأة التي في السبي والتي فقدت وليدها عمالة تروح وتيجي وفزعة هلعة عمالة تدور على والدها، ولما وجدت والدها ده ضمته لصدرها وألقمته ثديها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت الفرصة، لا يفوت الفرصة، يقول أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الكلام واضح جدا. مسألة اشتراط أن البيئة التعليمية تكون في مكان معين، لا شك طبعا، لا شك أن المساجد كبيئة لتعليم القرآن الكريم أو كبيئة عامة هي خير بقاع الأرض وأطهر بقاع الأرض. وكل طبعا التعليم مكان فيه ليه علاقة بالقرآن الكريم أو ليه علاقة بالشريعة الشريفة، كل ما طبعا كان حضوره في المسجد أفضل. فلا شك طبعا المساجد هي أطهر البقاع، لكن فكرة الاقتصار على مكان معين أو منطقة معينة دي مش لازم. دي أول نقطة حابب أكد عليها، مش لازم في البيئة التعليمية أنها تكون أربع جدران. طيب تعالوا نتكلم عن أبطالنا على وجه الخصوص، هم الأطفال. الأطفال بقى إيه الموضوع عندهم؟ في حاجة مهمة جدا ينبغي ان احنا ننتبه اليها مع الاطفال، وهي قضية الفضاءات. قضية الفضاءات، ايه الفضاءات دي؟ طيب تعالوا نجيب الموضوع من ورا شوية. ايه من ورا؟ وانا بشرح قصة الهدهد للمعلمات، فكنت بقول لهم الطفل اشبه شيء به الطائر، اشبه شيء به الطائر. يمكن اشرنا للكلام ده قبل كده في الحلقات. اشبه شيء به الطائر، أشبه شيء به في إيه؟ في مسألة الحرية، حب الحرية والانطلاق وعدم الرغبة في التقييد. أشبه شيء به في رقة الفؤاد وفي البراءة واللطف. أشبه شيء فيه في التوكل على الله، وإنه لا يحمل الهموم، وإنه يكل الأمور إلى مولاه. يعني فالنقطة اللي تهمني قوي هنا إنه أشبه شيء في الطائر بالطائر فيه إن هو لا يحب الأماكن الضيقة، لا يحب السجن أو الحبس، يريد إن هو يحلق عاليا وينطلق كما يشاء. طيب بناء عليه، من الأشياء المؤذية جدا للطفل إن هو يوضع في مكان أشبه بسجن، مهما كان السجن ده فيه، إن هو يسجن بين أربع جدران. الأسوأ والأسوأ إن هو يسجن، مش هقول بقى بين أربع جدران، يسجن بين مساحة أو في مساحة تقريبا هي ممكن نقول عليها كده نص متر في متر أو متر في نص متر، اللي هي الشاشة التي يشاهد من خلالها مثلا أفلام الكرتون المؤذية، تلك الأفلام المؤذية أو الكرتون المؤذي هذا، يطالع من خلالها التلفاز أو حتى على شاشة الموبايل النهاردة، هو محبوس في مكانه في هذا الصعيد. هذا الكلام بالنسبة للطفل هو مؤذي جدا بالنسبة له، هو لا يحبه ابتداء، وإن أحبه وانجذب إليه فهو يؤذيه ولا شك فيما بعد، إنه هو لما يفضل بقى محبوس وأسير كده ما يستطيع أنه ينطلق بعد ذلك. طيب عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول إن الأطفال يحبون الفضاءات. حتى العرب من الحاجات اللي كانوا درجوا عليها في جاهلياتهم حتى قبل الإسلام، إن كانت السنوات الأولى من عمر الطفل وكان يربى فيها في البادية حيث الانطلاق، هو يعني يفترش الأرض ويلتحف السماء، هو إن يقوم من نومه كده يبص، يعني ما فيش حاجة توقف نظره، يجري ما فيش حاجة توقفه، يعني يجري لغاية ما هو يتعب، مش لغاية ما تيجي حاجة توقفه، ويشوف لغاية ما نظره يجيب أو إلى أن ينتهي بصره، ما فيش حاجة توقف بصره، ينظر إلى السماء، ينظر إلى البيداء. كان هذه الحالة من الفضاء الفسيح هي بتوسع أصلا يعني قلب الطفل، بتوسع مدارك الطفل، بتوسع مدارك الإنسان. فالمسألة دي كانت مسألة مهمة. يمكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نراجع، يعني عندنا سلسلة اسمها أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، إن شاء الله أكون مضمنة في دورة بإذن الله أو دبلوم كده مكثف اسم صناعة الطفل القرآني. يعني كنا بنتابع فيها مواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، فسيدنا النبي كان يسمح للأطفال إن هم يلعبوا ويروحوا ويتحركوا ويجوا. ويمكن حتى البيئات القديمة بيئات أكثر فطرية من هذه البيئات التي نحيا فيها الآن. أنا بس عايز نفهم الطفل في المسألة دي علشان نقدر بس البيئة إيه اللي ينبغي أن يكون فيها. طيب لما ننظر لأطفالنا في هذا الزمان، أنا دائما يعني أطلق عليهم سجناء، أنا دائما أقول سجناء، في الحقيقة هم كده، يعني إحنا عملنا الكلام ده اضطرارا مش اختيارا، يعني إحنا اضطررنا لكده مش اخترناه، إن مثلا أصبح أنت قلقان عليه من الشارع، قلقان عليه من اللي مش بس من الولاد اللي في الشارع والمشاكل اللي في الشارع، لا إنه يختطف، هو لا يزال ساذج، فوارد إن هو يؤذى. ما بقتش الأمور على مستوى الأمان زي الأول، فأصبح الآباء والأمهات مضطرين إن الولد يعيش حياة السجن، هو بيستيقظ من نومه في الصباح، يلحق يلبس بسرعة، ياخد سندوتشاته إذا كان ياكل أو يحطها معاه في اللانش بوكس بتاعه ويحطها في شنطته، وبعدين ينزل يركب في الباص أو ياخد والده أو والدته من إيده ويروح يسلمه في المدرسة أو في الحضانة، يستلموه يجوا مدخلينه أربع مكان الفصل بتاعه أو الكلاس بتاعه، هم أربع جدران، بيطلع كده زي فسحة كده اللي بيطلعها السجين كده شوية، وبعد كده يجي راجع تاني، يقضي يومه في المكان ده، وبعدين يجي يستلمه الأب ياخده أو هم يبعته له بالباص، يوصل البيت يخش الشقة دي أو المكان اللي هو عايش فيه، أربع جدران تانيين، مش مسموح له يتحرك في الأوضة بتاعة الضيوف عشان ما يبهدلهاش، وما يروحش مش عارف الصالون عشان ما يبهدلش النيش او يبهدل الاطباق اللي هناك، فبيلعب في مكان في الصالة مثلا، يبقى هو مسموح له يخش المنطقة دي مش مسموح له يخش المنطقة دي، هو مناطق معينة بيفضل فيها طول اليوم، ويا ريته لما بيرجع كمان بيتقال له العب وانطلق وعيش حياتك، لا اقعد عشان تخلص الواجب اللي هو هتكتب الحرف ده 7000 مرة وتكتب مش عارف ايه 12 مرة وتعمل مش عارف ايه، يعني يفضل يتعذب يخلص الواجب بتاعه، يا دوب ينام يقوم من النوم الصبح يكمل ايه مساره 4 5 أيام 6 أيام في الأسبوع بالشكل ده، يجي اليوم أو اليومين بتاع الأجازة فرحان بقى يلا هنخرج بقى، فنروح نخرج مثلا عند جدته، نفس الكلام انتقلنا من مكان لمكان تاني، يلعب شوية يتحرك شوية، بس برضو الدنيا لا تزال في الأخير إيه في نطاق السجن. لكم أن تتخيلوا الطفل ده بيبقى حالته عامل إزاي وشكله عامل إزاي. لذلك جربوها كده، وخصوصا الأطفال الصغيرين، لو خدتهم في مكان فسيح واسع كده، ملعب بجنينة واسعة، هتلاقوهم اول ما بينزلوا اول ما بتاخدهم تحطوهم بيعملوا ايه، يجري يمين ويجري شمال، يجري 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 يجري، عايز يعني لعبهم اغلبه عايزين يجروا 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 يجروا. لذلك دايما كنت انصح لو احنا هنخرج اطفالنا ما نخرجهمش في الحاجات اللي برضو فيها اماكن مغلقة، يعني يخرجوا في مكان الاطفال حتى يؤثروا الاماكن المفتوحة الواسعة عن الاماكن اللي هي مغلقة وممكن يكون فيها العاب افضل وفي حاجات اجمل، لان هو بيشعر بالانطلاق. ليه؟ زي بالضبط الطائر اللي انت حطه في صندوق، طيب اول ما طلع الطائر من الصندوق بيعمل ايه؟ بيجري، الا اذا كان خلاص الف الكلام ده وبدأ يشك انه قادر على الطيران. يعني اللي عايز اقوله الاطفال يحبون بيئة الفضاءات الفسيحة، هو بيحب الكلام ده جدا ويعشق الكلام ده، ولذلك كتير جدا هم يحبوا وهم قاعدين في البيت يتفرجوا على كرتون، يشوفوا مش عارف افلام ايه. ليه بقى؟ لان دي النقطة التانية، لو ما تمكناش نضعهم في فضاءات بابدانهم فلنضعهم في فضاءات بافكارهم ووجدانهم. تاني لو ما تمكناش نحن نضعهم في فضاءات بابدانهم فلنضعهم في فضاءات بافكارهم ووجدانهم. ازاي؟ ان احنا فعلا نحوله الكائن فضائي. يعني ايه؟ يعني ان النهاردة وهو قاعد مثلا في حلقة التعليم نحكي له، طب بص حبيبي انا عايز احكي لك الحاجة بقى، تعالى كده نروح مع بعض نرجع وراء زمان ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بقى صلى الله عليه وسلم قاعد اهو، وبعدين جاء فيه دخل عليه رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقام سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وقال وحصل وده وجاب، هو خرج من هذه المنطقة التي هي بين أربع جدران لمكان تاني. لذلك الأطفال حتى يمكن إحنا في أدب الأطفال أو في الأدب القصصي للأطفال من الحاجات اللي إحنا بنأكد عليها هي مسألة إن الطفل تبدأ له تيجي من بره، يعني مش من جوه، تيجي من بره، تيجي من فضاء فسيح وتيجي تتكلم عن المعنى اللي أنت عايز تقوله. ان تتكلم الشمس تشرق والسماء مش عارف مالها والارض مالها وكذا وكذا وكذا، تبدا تتكلم عن الكلمه اللي انت عايز تقولها. فهم حتى اللي هيبني للطفل قصه لازم يراعي المساله دي، يراعي مساله الفضاءات المكانيه، الفضاءات الزمانيه، ان هم الاطفال حتى كمان يحبوا القصص دي، عشان هو بيطلع من الواقع اللي هو فيه لواقع تاني اصلا، يعني يخرج شويه كده بفكره بوجدانه وبعدين يجي راجع تاني. فمن الحاجات المهمه اللي بنأكد عليها دايما في البيئه التعليميه للاطفال هي مراعاه الفضاءات. يعني ايه؟ يعني انا لو ان الامر بيدي ان يبقى البيئات التعليميه للاطفال هي عباره عن جنينه كبيره، عن مكان واسع يا دوب كده ايه ممكن يظلل كده عشان الشمس، او يظلل كده في بعض اوقات علشان خاطر المطر، ويكون مفتوح والطفل يشوف، يعني يكون في بيئه يعني يرى فيها السماء، يعني سبحان الله، يعني يشعر بهذا الانطلاق فيه. طيب اللي اقصده ان كل ما كانت البيئه التعليميه للاطفال هي بيئه فيها فضاء وفيها سعه كل ما كان افضل. ولذلك حتى يمكن في مواصفات المكان اللي بيعد للاطفال يقولوا الطفل بيحتاج قرابه 2 متر مربع مساحه. يعني مثلا يجي نعمل فصل للاطفال يفضل ان اعمل حسابه في 2 متر مربع، يعني اتنين ده احنا حتى عندنا مثلا في الحضانات بنقول متر ونص مربع حوالين ده، فيتعمل حسابه في المساحه دي علشان المكان اللي هو فيه يكون مكان واسع، ما يكونش مكان ضيق، يكون حتى في مجال لان الطفل ايه يتحرك فيه. دي اول نقطه نراعيها في البيئه التعليميه لاطفالنا لو احنا هنصممها بنفسنا، سواء كانت في البيوت. يعني مثلا لو ان الوالد خير ما بين ان هو يعلم ابنه مثلا في غرفة مغلقة ومش عارف ايه، ولا في غرفة فيها شباك كبير بيطل على الايه على السماء، لا يبقى او بيطل كده على فضاء، دي افضل. لو انه خير ان هو يعلمه في البلكونة مثلا او في المكان، يعني في المكان كده خارج البيت افضل، او على سطح البيت افضل، ولا يعلمه في داخل البيت افضل، لا على سطح البيت افضل. لو انه خير ان هو يعلمه يخرجوا مع بعض مثلا لجنينة او مكان ويعلموا فيه افضل، ولا في مكان في البيت افضل، لا في الجنينة دي افضل. هي دي النقطة اللي اقصدها بمسألة الفضاءات. ومسألة مراعاة يا جماعة دي حاجة مهمة جدا. يمكن كان عندنا مؤسسة تعليمية كده فكنا مصممينها ان الطفل ساعة لتلت يكون في داخل الفصل في انشطة وحاجات معانا بيقوم بيها، وتلت ساعة بريك او تلت ساعة استراحة، وبعدين استراح، وبعدين بعد كام حصة يطلع ياخد حصة كاملة ياخدها كده في ملعب في مكان أوسع شوية من المكان اللي هو كان فيه، علشان هو الطفل ما بيتحملش هذه الصورة من الحبس. هو بعد وقت هيفصل، وبعد وقت هيفقد الشغف، ونقعد بعد كده نشكو من الملل ونشكو من ضعف التحصيل عندهم، وخصوصا خصوصا خصوصا الولاد الحركيين. يعني احنا عندنا في أطفال هايبر كاينيتك شوية أو حركتهم زايدة شوية، الولاد اللي هم حركتهم زايدة دول بيحتاجوا هذا اللون من البيئات، بيحتاج ان هو يتحرك كتير ويروح ويجي. ولذلك خلوني نبدأ على حاجة مهمة هنا. احنا بنتصور احنا ككبار لما مثلا عايزين نركز في حاجة واحنا عاملين نتحرك ونتكلم، لا بنقعد بعضنا مثلا ما يعرفش يعمل نشاطين، يعني مثلا ما يعرفش يمسك حاجة يدوس عليها مثلا وبيسمع او مركز. ممكن حضراتكم بعضكم اللي بيسمعني دلوقتي لا هو مش عارف يعمل حاجة تانية، وعشان يبقى قاعد بيسمعني مش واقف وعمال رايح جاي وبيشوف، لا يعني الحركة بتاعت جسمنا بتاخد من تركيزنا وبتاخد من our attention، بتعملنا distraction of attention، انها يعني بتشتت انتباهنا. الاطفال من العجيب ان هم رغم ان هم easily distracted، يعني بيحصل لهم distraction of attention بسرعة، يعني بسهولة يحصل لهم تشتيت انتباه. يعني الاطفال الكلام ده سهل عندهم، لكن رغم كده هم بيقدروا يتابعوا وهم بيتحركوا. ولذلك دي لازم نقطة ننتبه ليها في بيئتنا التعليمية، ان احنا ما نتخيلش ان الطفل بيتحرك يبقى مش معاه، يبقى مثلا الام عمالة تكلم ابنها وتلاقيه عمال بيتحرك بيعمل اي حاجة وهو ايه يتصور يا ابني اقعد كويس، اقعد مش عارف محترم مش عارف ايه، طب يا ماما انت كنت بتقولي كذا 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 كذا، وممكن يعني يقول لها الكلام اللي قالته بدقة شديد. فمش عايزين، انا دايما بقول الطفل ده مش هو واحد كبير، على مش نسخة مصغرة من واحد كبير، لا الطفل ده انسان تاني خالص، ليه مواصفات وليه خصائص مختلفة لابد ان احنا ندركها ونعيها، ان مش فكرة انه نسخة مصغرة من واحد كبير. هو شخص وكيان تاني، وفي حاجات مش موجودة في الكبار، والكبار فيهم حاجات مش موجودة فيه. المهم فمنها المسألة دي، ان هو عنده قدرة ان هو يتحرك وفي نفس الوقت يكون مركز ويكون متابع، وخصوصا الولاد اللي هم حركيين، لان كتير من حركة اجسادهم بتكون لا ارادية، وفي نفس الوقت هو يكون مركز معانا ومفيش اي مشكلة خالص. فبرضو المسألة دي ننتبه ليها في البيئات اللي من نوع ده. وبرضو مش لازم يعني طالما بنتعلم يلا اقعد واقعد ادب واعمل وودي، يعني هو مش لازم ده اصلا اللي بيستجلب التركيز، بالعكس ممكن يكون ده القعده دي نفسها هو بعد دقيقه ودقيقتين بيملها ومش قادر يقعد ولا قادر يتحرك خالص. لا، ده احنا الافضل ان احنا نقعد براحتك مفيش مشكله، بس ما تقعدش قاعده تكون يعني لا تليق بحاجه زي كده. اقعد عادي، ممكن تتحرك شويه، ممكن تقوم تقعد، تقعد على كرسي، توقف، بس ايه يعني ما تقعدش حاجه قاعده لا تليق مثلا بالمقام اللي انت فيه من مقامات التعليم. انما فكره الضغط الطفل بالذات، ضغط الطفل بالذات يعني في النقطه دي، في لازم بقى اقعد وده ادب وده احترام، مش لازم ده يكون القصه عند الطفل اصلا. وحتى احنا لما نراجع مش لازم كان التعليم بالصوره دي في البيئه النبويه. طيب فدي المساله الاولى، وهي مساله الفضاءات. طيب من الحاجات المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها برضو في البيئه التعليميه اللي تخص الاطفال، البهجه. البهجه يعني الاطفال يحبون البيئات المبهجه، ولذلك حتى احنا مثلا لما بنعد لهم فصول، يعني نعد الفصول اللي هي الوان جميله، ما نروحش نعمل مثلا لون اسود وكحلي ولون رمادي غامق ولا فيراني، يعني الالوان نفسها حتى تكون مبهجه، بعض الرسومات الطبيعيه كده المبهجه، شريطه ان ما يكونش فيه بهرج زائد يشتت انتباه الاولاد، لما يقعدوا يبصوا كده ياخدوا بالهم مش عارف من الرسومات. فنفضل في الغالب الحاجات الساده او فيها حاجات كده سيمبل بسيطه جدا، لكن تكون مبهجه، ان يخش الاضاءه نفسها بتاعه المكان تكون اضاءه جميله. يعني انا بقول الكلام، واحد يقول لي يعني انت يا عم عايزني اروح بقى ادهن الاوضه عندي في البيت، الام مثلا عشان خاطر اقعد اعلم ابني ادهن الاوضه ومش عارف، مش لازم. احنا ممكن يكون عندنا مثلا الغرفه بتاعه الضيوف ممكن تكون مدهونه كويس وشكلها جميل، نختار الغرفه اللي شكلها افضل. ولو احنا بنأسس مؤسسه او عندنا مكان نحاول نراعي الابعاد دي. الاضاءه يا جماعه، الاضاءه نفسها، الضوء بالنسبه للطفل هو بهجه، والظلمة هو بيخاف من الظلمة جدا. فمسألة الإضاءة بتاعة المكان إن هو فعلا يكون، وطبعا الإضاءة الأصل الإضاءة الطبيعية، فالمكان اللي هو بتاع الأولاد يكون فيه سيفتي كويس، مؤمن كويس من ناحية مثلا شبابيك ومن ناحية بيبانه. بس مثلا لو أنا شخصيا عندي فرصة إن يبقى نص الحيطة شباك وعليه حديد أو حاجة بحيث ما يؤذيش الطفل، ونص الحيطة التانية يبقى حاسس وكأنه قاعد في فراغ خلاص، بس فيه يعني زي إيه حاجات كده تؤمنه، ده افضل. كل ما يدخل شمس، يدخل ضوء من ضوء الطبيعه او الضوء الطبيعي اللي ارسله الله سبحانه وبحمده، ده افضل بكتير جدا من مساله الضوء الاصطناعي. والضوء الاصطناعي ده نفسه، الضوء الابيض افضل من الضوء مثلا الاصفر. الحاجات دي قد تبدو تافهه وبسيطه، بس احنا بنقول عايزين نصل بالعمليه التعليميه او عمليه التعليم القراني لاجود ما يكون. الكلام ده يا جماعه بيقعدوا يتكلموا فيه ويحطوا له اشتراطات ونظام وقصه كبيره جدا جدا جدا، علشان خاطر الاولاد يتعلموا احيانا موسيقى ويتعلموا كلام يعني ربما يضرهم ولا ينفعهم. فمن باب اولى ان احنا لما عايزين حتى البيئة، معلش انا يعني خذوها مني، يعني كنت دايما احب اقول للاخوه والاخوات ان احنا يعني عايزين بيئه التعليم القراني تليق بالقران، تليق بكتاب الله. هو ليه لازم طالما يعني معلش مما يحزنني مثلا بعض الفضلاء الاخوه مثلا المعلمين او المعلمات، تروح بيته تلاقيه معمول سيراميك ومدهون كويس جدا وحاطط مش عارف نجف وعامل ستاير ما شاء الله، يعني حاجه سوبر لوكس. تروح مثلا تلاقي المكان اللي بيعلم فيه اطفال المسلمين كتاب الله تلاقيه حاجه سيئه جدا، يعني حاجة سيئة في تهويتها، حاجة سيئة مش عارف في الدهانات بتاعتها، حاجة سيئة ليه؟ يعني احنا عايزين نعمل حاجة تليق بكتاب الله، مش هنقول زخرفة ولا إسراف زائد، بس على أقل التقديرات تكون حاجة تليق بكتاب الله. يا جماعة كتاب ربنا يستحق ان هو تكون الأماكن بتاعته أماكن تليق به. الواحد يستحي من الله ازاي يعني؟ يمكن مثلا العلماء اتكلموا في مسألة زخرفة المساجد والكلام ده، بس محدش اتكلم في انها تكون نظيفة وتكون جميلة وتكون يعني مهيئة للمصلين على قد ما نقدر، محدش اتكلم في المسألة دي بلا اسراف. فالنهارده يعني زي ما كنت دايما اقول، الواحد يستحي ان يكون بيته مثلا فيه تكييف، وبيت ربنا ما فيهوش تكييف، يكون مثلا الناس اللي بيصلوا كلهم في المسجد ثلاث ارباعهم بيوتهم فيها تكييف، وبيت ربنا مش مكيف، ان بيوتهم تكون نظيفه وبيت ربنا يكون بالشكل ده. برضه نفس القصه، الواحد يستحي من الله ان البيئه التعليميه اللي بيتعلم فيها كتاب الله سبحانه وبحمده ما تكونش بيئه تليق بكتاب الله سبحانه وبحمده. انا ما بقولش بتشديد، ولا بقول ان ما يعملش كده حرام عليه ولا كلام ده، بس ده معنى مهم من تعظيم كتاب الله سبحانه وبحمده، ان يكون بيئه تليق بكتاب الله. ويمكن احنا بنبقى حريصين الحقيقه على كده. الولاد مثلا بيروحوا بعض المدارس شبه فندقيه، بيروحوا مثلا ياخدوا كورسات مش عارف كاراتيه ومش عارف وايه وكمبيوتر في اماكن شبه منطق شبه فندقيه. يعني ليه دايما كتاب ربنا يبقى ارتبط بهذه الصوره؟ انا اعرف كتير من الناس الفضلاء محبين جدا لتعليم اولادهم دين ربنا وكتاب ربنا، ربما من الحاجات اللي خلتهم احجموا ان هم يودوهم ان المكان مش لائق، مش نظيف كما ينبغي، مش حاجة لائقة. طب ليه والأمر ده؟ وسبحان الله أحيانا يعني إحنا كان ربنا سبحانه وبحمده يمتن علينا بنشاط طبي أو مركز طبي يعني لخدمة متوسط الحال وفقراء المسلمين. فكنا بنقول هو أنا عشان فقير ما ينفعش يبقى المكان اللي قاعد فيه مكيف؟ ما ينفعش يكون مكان نظيف؟ يعني ما يستاهلش ان هو كانسان يبقى يحصل كده؟ زي بعض المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا كان يقول هو احنا لازم الصدقات اللي تبقى للفقراء احنا نجيب له رز ونجيب له عدس ونجيب له عيش، طب ليه مش مره مثلا نجيب له جاتوه؟ ليه مش مره نجيب له تفاح؟ يعني بعد الجمال مع الكمال، بعد الجمال مع الكمال، بعد التحليه ده يعني بعد مهم، بعد التحسين ده، التحسين مش بس كمال، التحسين كمال وجمال. يعني المساله دي مهمه، بعد الانتفاع وبعد الاستمتاع. فاللي اقصده معلش اللي علينا يعني استطردنا فيها استطراد، بس نحاول نتخير المكان الاكثر بهجه للاطفال، الاكثر بهجه، لان بيحصل زي ارتباط شرطي عند الطفل، ارتباط شرطي، المكان اللي هو بيستنشق فيه هواء عليل وبيجده مكان جميل، هو الطفل بيحب المكان ده ويميل اليه اكثر من الاماكن اللي يكون يعني في ضيق فيها ومكردس فيها. يعني الولاد بيتحشروا في مثلا 40 50 عيل يتحشروا في فصل واحد يعني عشان يتعلموا مثلا كتاب ربنا. طب ما هو الطفل هينفر من الكلام ده. انا مش بلوم على اللي ليس لديهم الا ذلك. يعني في بعض اخواننا في افريقيا مثلا اصلا يوسع عليهم، يعني الظروف ضيقه للغايه، بس انا بلوم على اللي عنده قدره انه يعمل حاجه افضل من كده واجمل من كده واكمل من كده، وربما يبخل يعني بها، وربما لا يكترث بالكلام ده، يقول اهم حاجه مش عارف كذا واهم حاجه كذا. لا، هذا الامر لا يضر الانسان في شيء، ان تكون في فعلا بيئه جذابه، بيئه جذابه، بيئه مبهجه، يعني ان يكون فيها بعد البهجه. الاطفال يحبون البهجه ويحبون البهرج. حتى احنا مثلا في الكتب اللي بننتجها للاطفال، في الوسائل اللي بنعملها، في الالعاب والهدايا اللي بنجيبها لهم، بنحرص على الحاجات اللي فيها الوان مبهجه. الطفل يحب ذلك، هو يحب الفرحه ويحب الابتهاج ويحب البهرج. الحاجات دي بالنسبه للطفل لا بد ان ترعى، لا بد ان يراعى ان البيئه نفسها تكون جذابه، البيئه تكون جذابه للطفل. يعني احنا بنقول الاصل في العمليه التعليميه ان تكون الجاذبيه داخليه، جاذبية المحتوى، ان المحتوى نفسه جذاب، لكن لا بأس ان احنا نعمل عوامل جذب خارجية ندعم بها تلك الجاذبية الداخلية، ان المكان نفسه يكون فيه عوامل جذب. يعني ليه المكان ما يكونش فيه منطقة ألعاب جيدة، في بلينج زون كويسة، ما يكونش فيه مثلا مكان لألعاب كمبيوتر أو بعض الصالات اللي يتم فيها بعض الألعاب الحركية. يعني من الحاجات اللي يعني بتعجب الواحد جدا في اماكن كثيره، يعني قائم عليها كثير من اخواننا واخواتنا الفضليات، بيبقوا عاملين حاجه فعلا تبقى الطفل حابب يروح المكان، يحب ان هو يذهب للمكان، مكان نظيف، مكان فيه عوامل جذب كثيره. مش لازم عوامل الجذب دي يكون ان الطفل يعني هيلعب وخلاص، لا، في عوامل كثيره جدا ممكن نحرص عليها. يعني من الحاجات المهمة اللي نختم بيها إن شاء الله مسألة الحركة الدائمة، يعني البيئة اللي فيها حركة. يعني الطفل دايما كنت اقول المعلمة تحرك الطفل كتير، يعني مثلا مرة يبقى واقف في الجنب ده، ومرة واقف في الجنب ده، ومرة في الجنب. حضرتك حتى لما قاعدة مع ابنك تتحركي، مرة تقوم ومرة تقعده مرة، لان الحركة دي نفسها بتجدد النشاط. حتى بعض المعلمين الفضلاء كان يقف ويخلي الولاد يتحركوا، فالحركة الدائمة دي نفسها مع التنوع نفسها في التنوع نفسه في البيئة، مرة الكراسي هنا، مرة الترابيزة هنا، مرة الكلام ده نفسه بيخلي العملية التعليمية أجود. وبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أنه ما يحصرش البيئة التعليمية بين أربع جدران. وكتاب ربنا يستحق، وخصوصا احنا بنتعامل مع أطفال، احنا عايزين نحببهم قدر الطاقة في كتاب الله ونزود دافعيتهم للإقبال على كتاب الله سبحانه وبحمده، فلا بأس ان احنا نراعي هذه المواصفات السريعة اللي قلناها. وفي مواصفات طبعا كتير اكيد عند المختصين، لكن احنا اشرنا اشارات والمحنا المحات وركزنا على الاصول مش على التفاصيل في هذه القضية المحورية، وهي قضية البيئة التعليمية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.